أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين البشير النذير محمد وعلى آله نذر رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة، وهي أن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهل يجب الصلاة عليه أو لا. بدءا في البحث، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فالمقصود أنه مر بنا أن الآية الكريمة هناك عدة روايات، ظاهرها سبحان الله، دونت الرواية مع المحاسن البرقي وعدتكم أن أتي بها ونسيت الورقة اللي دونت فيها الرواية، أن هذه الآية اللي قرأتها الآن في سورة الأحزاب موردها إذا ذكر اسم النبي، وإن كان بعض الروايات قد تكون مطلقة. وصحيحة زرارة أيضا قد يفهم من الذي سنقرأها. المهم، ما مر بنا من دلالة الآية و الطائفة الأولى أن من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره يخطأ به طريق الجنة. ذكرنا أن هذه الروايات إن لم نقل مستفيضة لأقل يوثق بصدورها لتعدد الطرق المختلفة العديدة، وإن كانت افترض قد يقال ضعيفة السند، لكن ضعفها ليس بتلك الدرجة من ضعف. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما ورد من روايات متعددة أيضا ضعيفة السند لكنها متكثرة ومتعددة، أنه كبير من الكبائر وموبقة، وهذه الطائفتين تتعاضد مع بعضهم البعض. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة روايات معتبرة بل صحيحة، ظاهرها الوجوب. طبعا لماذا جعلتها أنا ثالثة؟ لأن الطائفة الأولى والطائفة الثانية دلالتها صريحة، وإن كان سندها أقل اعتبارا مثلا من الطائفة الثالثة، لكن دلالتها أقوى اعتبارا من الطائفة الثالثة، فبالحال الدلالة أقوى، لذلك جعلناها طائفة أولى وثانية. أما هنا هذه الطائفة الثالثة، ما ظاهره الوجوب كصحيحة زرارة، وهذه صحيحة زرارة غير أنها هي طائفة مع روايات أخرى الآن نقرأها، تصلح أن تكون مفسرة للآية، للآية الكريمة في سورة الأحزاب، بعد أنها عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله. صحيحة زرارة مذكورة في أبواب الأذان والإقامة الباب الثاني والأربعون، الحديث الأول باب 42، باب 42 الحديث الأول. طبعا هذه الرواية صحيحة زرارة رواها كل من الكليني في الكافي، ورواها الصدوق في الفقيه، ورواه الصدوق في الفقيه. نعم، المهم أن هذه الرواية صحيحة زرارة متنها كالتالي: قال أبو جعفر عليه السلام إذا أذنت. أنا أجيب متن الرواية الكامل وإن قطعه صاحب الوسائل لكي يكون الاستظهار موزون من دلالة الرواية. كثير من الأعلام جاءتوا بالمتن المقطع من قبل صاحب الوسائل، لكن الأصح أن الإنسان يرجع إلى المتن الكامل. التقطيع مؤثر في تغيير ظهور الرواية كثير، ويجب أن يتنبه إلى ذلك الأخوة مرارا كرارا كثيرا. في بدء الرواية قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا أذنت فافصح بالألف والهاء، لا تأكلها تبلعها. وإن كان صحيح البلع لكنه ليس بفصيح. أفصح مثل صحصح، أبرز يعني. إذا أذنت فافصح بالألف والهاء، لأن الألف والهاء عادة تكون آخر شيء، فإذا وقف عند الإنسان يبلعها بلع، لا افصح بها. إذا أذنت فافصح بالألف والهاء وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن تلاحظوا العبارة هنا، كلما ذكرته يعني أنت أيها المكلف أتيت باسمه، أو ذكره ذاكر أو ذكر اسمه. لاحظ هنا إذن الرواية تقيد الصلاة على النبي عند ذكره، وتصلح أن تكون هذه الصحيحة تفسير للآية، وبالتالي الآية تكون موردها الوجوب، أن موردها الوجوب الصلاة على النبي عند ذكره.
في سياق آداب شيخنا، إذا كان الافصاح بالألف والهاء أمر آدابي مستحب،
الآن أنا عمدا قرأت على أساس هذا التوهم يتوهم أي قائل، لكي لا نقول نحيد عن الموضوعية في الاستظهار، وإلا لو أتيت لك بس بهالقطعة أنت تستظهر الوجوب، فعمدا أتيت بالصدر على أساس قد يقول قائل بأن جو الرواية في الآداب. وصل على النبي كلما ذكرته وهو ذكره ذاكر في أذان وغيره، يعني حتى في الصلاة في أي مكان آخر. بعد ذلك تتمت رواية أنقلها وإن كانت ليست محل شاهد، لكن لكي نقف على جو ظهور الرواية: وكلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر، وكان أجرك في ذلك أعظم. نعم. فإذا الرواية قد يقال أنها ندبية، لماذا؟ لأن في صدد آداب الأذان ومستحبات الأذان، هو الأذان من جذره مستحب، فكيف بعد بآدابه؟ هذا الصحيح، ولكن دل مقطع وصل على النبي كلما ذكرته ذكره ذاكر في أذان وغيره، يعني حتى في الصلاة، هذه يظهر عندك أنما مثل جملة معترضة لبيان أن الصلاة على النبي بسبب ذكره لا يقف أمام طلب ذكره بسبب طلب الصلاة عليه بسبب ذكره، لا يقف أمام هذه السببية والتسبيب كونك في أذان والأذان ذو هيئة اتصالية، أو كونك في صلاة، لا لا يمانع عن ذلك. فبالعكس يعني يظهر عندنا البحث إلزامي، لأن تدرون أنه النهي عن الأذان شديد، حتى أنه ورد بل أفتى كثير أن التكلم في الأذان مبطل وضعا للأذان، مبطل. فهنا في مقابل الإبطال الآن الوضعي للأذان، يقول هنا لما يبين الإمام هنا أن الصلاة على النبي بسبب ذكر اسمه هذا ليس مبطل للأذان، أو في الصلاة كذلك. يعني في مقام إذن بحث إلزامي وليس في مقام بحث ندبي.
كلام المبطل لا ينطبق على الصلاة ولا على الدعاء.
فإذا هنا هذا المقطع ظاهره بالعكس إلزامي وليس ندبي. يعني في مقام بحث القضايا الوضعية فيناسب الوجوب وظهور في الوجوب. بس كما ذكرت لكم ظهور وليس صراحة. ظهور وليس صراحة. لما يكون لم صراحة فإذا أتت قرينة على الاستحباب يرفع اليد عن هذا الظهور. بخلاف الطائفة الأولى والثانية التي مرت بنا تلك صريحة في كون إلزام وكبيرة وموبقة وما شابه ذلك كما مر. من هذه الطائفة أيضا رواية أبي بصير كالمعتبرة. يعني كيف هي المعتبرة وليست معتبرة؟ يعني ضعفه يسير لأن في السند فيه ظهر الحسين بن سعيد قال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمر. الآن حسين بن سعيد لعل ظهرنا كلام. المهم واحد من الطبقة يقول عن بعض أصحابنا لعل حسين بن سعيد. فهذا صحيح صورة وحرفيا يقال عنها رواية ضعيفة، لكن بالمدقة التعبير عن بعض أصحابنا أولا شهادة بأنه إمامي، بل ويتعاطى الرواية لأنه يعني الصحبة صحبة في مقام الرواية. لذلك هذه الضعيفة بشيء من الجبر تلحق بالمعتبرة. هذا تصنيف موجود عند القدماء، درجات الضعف يوزنوها بدقة كي يلاحظوا مقدار اللازم من الحاجة لجبر ضعف الرواية، فلا يكيلون الضعاف بكيل واحد ولا بميزان واحد، وهي أمر مهم. كما أن شلون الروايات المعتبرة ليست تكال بكيل واحدة، في قوية، في حسنة، في موثقة، في صحيحة، في صحيحة علائية، في قطعية الصدور، درجات. كذلك الضعاف من الخطأ جدا كيلها بكيل واحد، ضعيف غير معتبرة فقط خلاص كلام انتهى الكلام فيها. لا، من ما ينتهي الكلام فيها، يجب أن تدرس درجة الضعف. هذا ليس من النهج العلمي البناء ما يشاهد ما هو رائج الآن فعليا في الأوساط العلمية من إبعاد الرواية الضعيفة بمجرد عدم اكتمال شرائط الاعتبار فيها وكفى. يجب تحري ودراسة درجات الضعف، ده مهم. لما أساس الإنسان كي يلتفت إلى درجة كيف درجات الممكن حصول الاستفاضة منها، الممكن حصول التواتر منها، ولم جرى أوليس التواتر مر بنا مرارا حتما في كتب عديدة، كم عامل كمي عامل كيفي، هو كيف درجات الكم والكيف من انتظار، هو درجات الضعف هذه أو درجات الاعتبار. نعم، المهم هذه أمور إذا عود الإنسان في مشيه العلمي عليها يغنم غنائم كثيرة كما عند القدماء. فإذا رواية أبي بصير كالمعتبرة يعني تحتاج إلى جبر يسير تجبر. عن أبي عبد الله عليه السلام، نعم نحن ليس لدينا قسمين، عندنا أقسام في الضعاف أقسام وفي المعتبرات أقسام، ما نستطيع أن نكيل بكيل واحد بل بموازين متعددة. هذه الرواية موجودة في أبواب الذكر الباب 34 حديث الرابع، الباب 34 حديث الرابع أبواب الذكر. أبواب الذكر يعني عند أبواب تعقيبات الصلاة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله فأكثر الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه، إن صلى الإله عليه صلى الله عليه 1000 صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد في ألف صف من الملائكة، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولم يبق شيء مما خلق الله إلا صلى على العبد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لصلاة الله وصلاة ملائكته بعد هذه أوي من يترك هذا. وهذه الرواية رواها كل من الكليني والصدوق بطريقين، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي، ها الضعف أنا اشتبهت الضعف مو بعض أصحابنا، الضعف في الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن ابنه، زين هذا بطائني ما نأخذ به. أولا البطائني نكتة مهمة أذكرها، البطائني أيام استقامته يعتد بروايته خلافا لما هو معروف أنه يترك مطلق عليه، لا يعتد به. كيف نعرف قرينة على أيام استقامته؟ لأن البطائن الأب عندما انحرف قاطعته قاطبة الطائفة كما يشهد بذلك الكشي وغيره. فالرواة الإماميون الذين يروون عن أيام معناتها أيام استقامته، فهذه قرينة جيدة، هذا من جهة الأب. أما إذا كان الراوي عن الأب الابن أو واقفي آخر، لا بعد ما نستطيع أن نميز، بل إذا الراوي واقفي قرينة على أنه أيام وقفه وانحرافه وليس أيام استقامته، فإذا ماذا يصنع به؟ لكن البطائن الابن وهو حسن، اسم الحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا روى عنه كثير من الكبار الإمامية الأثبات، ولا أقول أن يوثق، لكن يعني كأنما رواياته يعتد بها من جهة المتن أو توزن من جهة المتن فتعتبر ويعتد بها. فعلى يتحال فالرواية ليست بتلك الجهة من الضعف. نقطة أخرى في البطائن الأب والابن، أن كثيرا ما هذا البطائن الأب والابن لا يكون هو البطائن الأب والابن، قد يكون أبو حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي ثابت ابن دينار، ثابت ابن دينار أبو صفية كان ما يقولون كنيته، المعروف بعد من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق والكاظم، وبقي إلى عهد الرضا، حتى في الرواية أن أبو حمزة الثمالي كسلمان أدرك 5 من المعصومين. هذا أبو حمزة الثمالي كان له أبناء 4 أو 5، حسن وحسين وعلي، فالتمييز بأن هذا علي بن أبي حمزة، هذا علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة ابن أبو حمزة، والحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، أو الحسن حفيد أبو حمزة الثمالي، يقع الاشتراك في بعض الموارد. فواحد لابد من التمييز، بعض الموارد هو الثمالي، الكثير يحسبه أنه البطائني، هذه أيضا نقطة أخرى لازم نلتفت إليها. على كل، فإذا هذه الرواية أشكل على دلالتها، أشكل على دلالتها أنه إذا ذكر النبي قوله عليه السلام إذا ذكر فأكثروا، الإكثار هو واجب مستحب، وإذا كان الإكثار مواجب مستحب إذن الرواية في صدد الأمر الندبي، ولا تفكيك بين أصل إذا ذكر فصلي وبين إذا ذكر فصلي بإكثار، لأنه هو لم يأتي في كلامه عليه السلام بأنه بأمرين، إذا ذكر فصلي عليه وأكثر، لا قال إذا ذكر فأكثر، فأكثر الصلاة عليه، فإذن هذا أمر ندبي وليس أمر إلزامي. الجواب عن هذا نكتة فقهية لطيفة تستفاد من عندها في موارد عديدة، وهي ماذا؟ وهي أن عندنا أمر بمتعلقات ذات مراتب عديدة، مثل الأمر بصلة الرحم. الأمر بصلة الرحم، صلة الرحم درجات شدة وضعف وما شابه ذلك فيها، فأي مرتبة منها إلزامية؟ كل هالمراتب ما يمكن الالتزام بينها إلزامية. إذن ندبية، إذن لا محالة تكون صلة الرحم ندبية. لا لا، ليس هكذا، بل في موارد الأمر بعنوان ومتعلق وطبيعة ذات مراتب، تلقائيا المراتب العليا تكون ندبية، والسقف الأدنى يكون ماذا؟ إلزامي. طبعا في جانب الأمر، في جانب النهي على العكس. مثلا الآن دعونا في جانب في جانب الأمر، في جانب الأمر مثلا إذا أمرت بصلة الرحم، صلة الرحم ذات درجات، أدنى درجات صلة الرحم تلك الدرجة التي إن لم تأتي بها يكون عقوق. طبعا هذه إلزامية، طبعا هذه إلزامية. يعني مثلا درجة من صلة الرحم مثل السلام عليكم، شفت تشعر فيها ما تقول له السلام عليكم، تسكت عنه، تسكت عنه، هذا قطيع هجر. هاي أدنى درجة من تلفون شيله وقول السلام عليكم كيف أحوالكم دزيت لك سلام. هذا المقدار من التواصل، هذا أدنى درجات صلة الرحم. هذا بعد البخيل ما يبخل به، لا يكلف وقت ولا يكلف فلوس ولا يكلف، مجرد صلة رحم، والعياذ بالله لا نقع فيه نحن، أي صلة الرحم. فهالمقدار طبعا واجب، أنا قطيعة رحم تستلزم. فشوف لا، مع أن صلة الرحم ذات درجات، هم مجرى الآن مثلا الأدب مع الله ورسوله والأئمة، الأدب والتأدب أي من راجح ومطلوب وكذا، خب كل درجاته، إذا كل درجاته الواحد يقع في مشقة، والأدب درجاته له طبعا، لا مو كل درجاته. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، كذا كذا كذا، تعزروه وتسبحوه كذا كذا، أي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره وغيره. فهذه الأمور طبعا مطلق الآداب لها مراتب، لكن درجة من درجات الأدب مع الله ومع رسوله ومع هذا الرسول، إذا لم يلتزم بها الإنسان تستلزم جفاء أو تستلزم سوء أدب. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون، لا يعقلون، عقل ما عندهم هذول. أي فأقصد الجفاء والقطيع وسوء الأدب ده حرام. في لا ترفعوا أصواتكم فوق كذا، هي أيضا من الآداب، بس هي درجة من الآداب اللي هي كبيرة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كذا كذا، فكبيرة بعد، ليس أنه بعد صغيرة، وليست فقط إلزامية، كبيرة. فهذه الأمور طبعا هي ذات درجات. إذن في وهلما جرى أمثلة في أبواب الفقه إلى ما شاء الله، أن نؤمر بعنوان أو بطبيعة أو ننهى عنها، دي الطبيعة هي طبيعة ذات مراتب، وما يلتزم بأنها كلها إلزامية، يكون القدر متيقن إلزامي والبقية غير إلزامي، إما راجح أو مكروه مرجوح، وتشتد الرجحان أو المرجوحية بحسب الدرجات. فبالعكس هذا هنا، إذا شنو عبارة في الرواية، إذا ذكر النبي فأكثروا في الصلاة عليه، سليس في صدد أصل الصلاة، كأنما أصل الصلاة مفروغ منها، كلام صلى الله عليه وآله، أكثروا إذا واضح في أنه في صدد ندبية المراتب العليا، مو في صدد أصل الصلاة. فبالعكس ظهورها في الوجوب ظهور متين.
مجرد الأمر بالمرتبة ما يدل على لزوم المراتب الأشد منها، يكون أكو دليل على خصوص المرتبة الشديدة.
يقولون الأعلام تأمل تعرف، تأمل بعض الأمور بلاش تأمل، تتأمل تشوفها واضحة. طبعا هذه الرواية رواها ذكرنا الكليني والصدوق بطريقين مختلفين، وقريب من مضمونها أيضا رواية أخرى مروية في أبواب الذكر في الوسائل الباب 42 أيضا الحديث 13 الرواية مروية عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن جده، يعني هذا ظهر مو عبد الله بن الحسن المعروف، واحد آخر بس هم علوي. إلا أن الأمر بالإكثار فيها لم يقيد بإذا ذكره صلى الله عليه وآله على حال متعاضدة. وهذا السند لهذه الرواية وإن لم يكن مثلا صحيح ولكن يجبر، ويعني قابل لجبري مع الرواية السابقة، سيما مع وجود بعض صحيحة زرارة. فدي هذه الطائفة الثالثة إذن من طوائف الروايات الدالة على وجوب صلاة عيدها ذكر النبي، لكن دي الطائفة كما ذكرنا سندا لا بأس بها جيدة، ولكن دلالتها بدرجة الضرور. الطائفة الرابعة زي مقابل هذا الظهور، لماذا لا نعمل بهذا الظهور؟ السيد الخوي رحمة الله عليه تمسك بهذا الاستدلال، لو كان لبان، لو كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لازمة إذا ذكر لكان هذا الوجوب مشتهر لكون ابتلائي يومي في كل يوم وما شابه ذلك. فحيث لا نعهد من سيرة المتشرع الالتزام باللزوم، إذن ما يمكن أن نأخذ بظهور هذه الروايات. عمدة دعواها السيرة مثلا المتصلة من المتشرع على عدم اللزوم، هكذا على كل ادعى السيد الخوي. إذن كيف يمكن لنا أن نركن إلى السيرة المتشرعة لو فرض أن السيرة هكذا بالدقة محققة على هذا الأمر، مع أن سيرة المسلمين الصلاة على النبي ساعة السنة يصلون الصلاة البتراء هذا بحث آخر، بس أصل الصلاة على النبي سيرة المسلمين. الآن من أين سيرة المسلمين لا يصلون أو لا يرون إلزاما من باب الندب؟ هذا الارتكاز يحتاج لدراسة. ثم كيف، المهم كيف نعول على هذه السيرة لو تمت ولو سلم وجودها، كيف يمكن الاعتماد عليها مع وجود الطائفتين السابقتين من الروايات ولو افترض ضعيفة السند على أنه كبيرة ومنبقة؟ كيف يعني؟ أمر مشكل. يعني هذه الطائفة الثالثة التي هي صحيحة سندا وفيها ما هو مجبور سندا يعتضد في دلالة مع الطائفتين السابقتين. استقصاء انصافا يعني عند المتأخرين للروايات الضعاف في تقصير، والحن الروايات الضعاف بطرق متباعدة يشكل استفاضة أو لا أقل يشكل وثوق بالصدور. مع الوثوق بالصدور كيف يترى؟ على كل إهمال علمي في هذا الجانب ملحوظ عند المعاصرين، وهذا أمر مشكل علميا. الطائفة الرابعة ما دل على الوجوب.
فإذا أكو جملة تدل على الوجوب،
نعم،
فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، وقد برئ الله تعالى منه ورسوله وأهل بيته. هذا الذي بصير لغرض
ايش عجب انا ما جبته.
صلى عليهم الله وملائكته. اخر جمله، وقد برئ الله تعالى منه ورسوله.
صحيح، انا اسقط هذه العباره. هاي بعد طبعا هذه في ذيلها، ومن لم يرغب في ذلك يعني ترك استخفافا، والترك استخفافي خب ملزم بلا شك. هذه أمر ذكر بحثناه سابقا، أن الأمر حتى الندبي إذا تركه الإنسان استخفافا معصية، تتركه لعدم إقبال للنفس، واهس ما موجود، الشغل موجود، مزاحم موجود، يتركها لعدم استخفافا، يعني لا يقيمه لا يثمنه، هذا خطر، هذه معصية، لأنه يجب أن يسلم الإنسان في قلبه بتعظيم ما عظم الله وتحقير ما حقر الله. أما أعظم ما حقر الله وأحقر عوده لما عظم الله، أنا لا يسوء. قد يكون تعظيم ما عظم الله إن الله لم يعظمه بتلك الدرجة، بدرجة نعم حتى بتلك الدرجة أنت لابد أن تعظمه بتلك الدرجة. هذا الذي ذكره الشيخ الأنصاري في بحث تنجيز العلم الإجمالي، هل الموافقة الالتزامية لازمة أو لا؟ مر عليكم الموافقة مو العملية البدنية، الموافقة ماذا؟ الالتزامية. قال بدرجة منها ملزمة، تركه رغبة عن ذلك، إيه طبعا يعني استخفاف. المهم الطائفة الرابعة ما دل على الوجوب مطلقا لكن من دون تقييد بما إذا ذكر اسم النبي، كما اعتبرت الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. اعتبرت الفضل بن شاذان معروفة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في كل موطن، وعند العطاس والذبائح وغير ذلك. اللطيف أن السيد الخوي رحمة الله عليه هاي كلمة واجبة عند ظهورها كلش ممتاز يلقلق، والحال أن في لفظة واجبة في الروايات ليست معنى الإلزام، لفظة واجبة في الروايات بمعنى ثابت تشريعها. أكد طلبها، أما إلزام لا، في كثير من الموارد أصلا ليس في الإلزام، لفظة واجبة في الروايات ليس معنى الإلزام كاصطلاح الأصوليين المتأخرين، لفظة واجبة في الروايات كثيرا ما بمعنى غالبا غالبة كبيرة كثيرة تستخدم بمعنى ثابت تشريعا مفروغ منه تشريعها، بل معنى هنا لذلك هكذا واجبة يعني مشرعة مسنونة في كل مواطن، يعني في المواطن الهامة مثل العطاس، العطس واحد يقول اللهم هو العطس يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أو حتى عندما يذبح الذابح يسمي الله يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ولما جرى في كل مواطن، كما في قول الإمام الصادق: إن لنا، يعني الصلاة علينا، حق لنا في كل فاعل، كل فاعل، كما عند روايات معتبرة مستحب الصلاة عليهم كلما ذكر الله، كلما ذكر الله يستحب الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف؟ واذكروا الله ذكرا كثيرا، يصير وصلوا عليهم صلاة كثيرا، هكذا. فالمقصود طبعا هذا بالنسبة إلى الصلاة المبتدأة، بينما كلامنا في أي صلاة إذا ذكر اسمه محل بعدنا. هذه الرواية اللي هي معتبرة الفضل بن شاذان مطابقة لها رواية الأعمش الصدوق. الأعمش راوي كبير من رواة العامة، مو بعيد أنه استبصر في آخر حياته، وكان له أنس وتردد علمي على الإمام الصادق يتزوج من سليمان بن مهران الأعمش. الصدوق عنده عدة روايات عن الأعمش، روايات طويلة المتن بالصفحات، فيها عدة مسائل كأنما من مجالس أو من مجلس طويل تتلمذ فيه الأعمش على الصادق وروى عنه. نعم، رواه الصدوق بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد في نفس أبواب الذكر الباب 42. ولعل هذه أيضا واجبة بما إذا ذكر، لكن الظاهر على كل العام. أيضا رواية الكفعمي في المصباح عن علي في خطبة يوم الجمعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله أجمعين، فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه لديه. هي تعبير عليه السلام إذن أوجب الصلاة عليه، أوجب طبعا ظهورها أكثر من واجبة، وإن كان أيضا بمعنى يعني سنة وأمر سنة إلهية يصلى على النبي. على حال هذه الطائفة مجموعها يمكن اعتبار سندها دلالتها أضعف الدلالات، وإن كان بعض العلماء المؤسسين يعتبرها من أقوى الدلالات، لكن لم يعمل بها، لكن هي دلالة معاضدة لما تقدم. محصل الكلام أن القول بالاستحباب جزما مشكل، الاحتياط لازم على أقل تقدير، أن إذا ذكر اسم النبي يصلي الإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.